بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فبداية وانطلاقا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أتقدم بالشكر إلى حكومة هذه البلاد التي يسرت وسهلت عقد هذه المحاضرات التي من خلالها نتفقه في ديننا ونتعرف على الأمور التي تهمنا في حياتنا. لهذا أخواني احرصوا على الحضور والتفاعل، فالشكر كما قلنا لشيوخنا الذين سهلوا هذه الأمور، والشكر أيضا لحاكم هذه الإمارة، والشكر أيضا لراعية هذه البرامج وهي الشيخة هند وفقها الله. أسأل الله عز وجل أن يجعل القراء والمحاضرات في موازين حسناتها، والشكر لكم على حضوركم وتفاعلكم. بين يدي المحاضرة يا أخواني أذكر بأمر، أنتم الآن ترفلون في نعمة عظيمة. ما هي هذه النعمة؟ هذه النعمة هي أنكم أدركتم رمضان، والله هذه في حد ذاتها نعمة يا رعاكم الله، لا سيما لمن اغتنم رمضان. ولهذا جاء في الحديث أن رجلين أحدهما مات شهيدا والآخر مات بعده بسنة. أحد الصحابة رآهما في منامه، والغريب والعجيب أنه رأى الذي مات بعد الشهيد بسنة دخل الجنة قبل الشهيد، فتعجب واستغرب، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فماذا يا ترى قال نبي الأمة صلى الله عليه وسلم؟ قال من جملة ما قال: أليس صام بعده رمضان؟ أرأيتم يا إخواني، نحن في نعمة عظيمة الآن، أنت في رمضان شهر العفو والغفران والعتق من النيران، وشهر يحوي على ليلة عظيمة، فاحرص على اغتنام هذه الأمور. نأتي إلى موضوعنا يا رعاكم الله، وهو بعنوان أسباب السعادة الأسرية، وهو موضوع في غاية الأهمية، الكل منا يحتاج إليه، من كان متزوجا ومن كان أعزبا وهو على وشك الزواج لابد أن يتعرف على الأسباب التي من خلالها يسعد يا رعاكم الله. من راجع المحاكم رأى أهوالا، وهذا ليست من المبالغات، راجعوا وانظروا، خلافات، شقاقات، مرافعات، قضايا طلاق، ما هذا؟ لهذا الذي ينظر في الأسر يراها متنوعة، هناك أسرة متحابة، وهناك أسرة متباغضة، وهناك أسرة مجتمعة، وهناك أسرة مفككة، وهناك أسرة يثني بعضها على بعض، وهناك أسرة يشتكي بعضها على بعض، وهناك أسرة معمرة، وهناك أسرة تموت في مهدها بعد أيام من الزواج. نعم، انظر إلى أبائنا، إلى أجدادنا، لستين لسبعين، إلى أن ينتقلوا عن الدنيا وهم مع بعض. الآن سمعنا عن زواجات قبل عقد اليوم وقبل الدخول طلاق، لماذا هذا؟ والآن في هذه الأعصار إذا طلقت المرأة أعرضوا عنها، أكيد فيها شيء، لهذا لابد من ضبط الأمور حتى ما تحصل هذه الشقاقات، وحتى نظفر بأسرة كما قلنا متحابة مجتمعة، الأبناء يحبون الوالدين، والزوجة تحب الزوج، والزوج يحب الزوجة، وهكذا. لهذا يا أخواني في بعض الأسر في راحة عظيمة، يشتاقون إلى بعضهم، ويفرحون بلقاء بعضهم. وهناك أسرة إذا دخل الأب فر الأبناء خوفا وجلا. ما هذا؟ نرجع إلى فقد هذه المترجع إلى عدم العناية بهذه الأسباب. تعالوا يا رعاكم الله نتعرف عليها بشكل مختصر حتى لا نطيل عليكم، خصوصا أننا صلينا هذه الصلاة واستمعنا هذه الآيات التي تكفي عن كلام أي متحدث. ماذا نفعل حتى نظفر بأسرة سعيدة وحياة جميلة نسعد فيها؟ أولا بأن نبني هذه الأسرة على أساس متين من الخلق والدين. احفظوا يا رعاكم الله، كيف نبني هذه الأسرة؟ انظروا الآن إلينا حينما نبني البيوت، كيف أننا نبنيها على ماذا؟ أسس متينة في البناء الحسي، لكننا ربما غفلنا عن البناء المعنوي. ما الفائدة أن نبني هذه البيوت الكبيرة والقصور الفارهة لكنها محطمة من الداخل؟ الزوج في جهة والزوجة في جهة والأبناء في جهة، معنا قصر كبير، وفي المقابل إذا دخلنا في بيوت صغيرة رأيناهم يجتمعون في محبة ووئام، أما ذاك الأب يبحث عن أبنائه لا يجدهم، كل في طريقه. إذن ليست العبارة فقط بالبناء الحسي، بل لابد أن نعنى بالبناء المعنوي أيضا يا رعاكم الله. ومن ذلك أننا نبني هذه الأسر كما قلنا على أساس متين من الخلق والدين. لهذا إذا تقدم لخطبة ابنتك رجل ماذا نفعل؟ ربما البعض نظر إلى ساعته، شو من ساعات لابس، ونظر تكرمون إلى نعال بعد، شو ماركة ولا ماركة، ونظروا إلى سيارته، شو من سيارات عنده. لكن هل لا نظرنا إلى دينه؟ هل هذا من أهل الصلاة؟ هل هذا من المحافظين على أمر رب الأرض والسماء؟ من كان مهملا لحقوق الرب فكيف يحافظ على حقوق العبيد؟ من باب أولى وأحرى أن يفرط في حقوق المخلوقين، وقد فرط قبل هذا في ماذا؟ في حقوق الرب جل وعلا. إذن لابد أن نتعرف على دينه، نسأل يصلي ما يصلي. ولهذا يا أخواني كيف نتعرف على دين المتقدم؟ ننظر إلى صلاته، ولو احتجنا إلى أن نصلي في المسجد الذي يصلي فيه حتى نعرف أنه يصلي ولا لا، لا بأس بذلك، أو توصي من في منطقته يسألون عن ذلك. ولا أكتمكم سرا، أنا لما تزوجت وتقدمت لخطبة فتاة، ماذا فعل والد هذه البنت؟ أرسل صديق لي يتحرى عن هذا الأمر، هل أصلي الفجر أو لا؟ المهم أنا صليت الفجر ثم رجعت للبيت ودخلت السيارة طبعا في البيت. بعد ذلك كنت أمشي في البيت، كنت خلني أطلع برا شوي، خرجت وإذا بي أرى صاحبي، قلت خير ماذا تريد؟ قال بعترف لك، قال أنا أرسلني فلان الذي تقدمت لخطبة ابنته ويريد أن يعرف هل تحافظ على صلاة الفجر. فقلت جزاه الله خير، لكن هل لا صليت معي في المسجد الذي صليت فيه بدلا من تأتي عند الباب؟ قال أردت أن أضع يدي على السيارة أشوفها حارة ولا باردة فأعرف أنك صليت ولا ما صليت. هذه الطريقة خاطئة، لكن أصل المسألة صواب. إذا نسأل عن صلاته، عن دينه، عن حاله مع أوامر الله، عن حاله مع نواهي الله، هل هو خائف المحرمات؟ زنا، أمور كثيرة تعرفونها، إذا كان متلطخا في هذا سنبعد أهله عن مثل هذا. ولهذا الناس في الدين أقسام، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. من هو السابق بالخيرات تعرفونه؟ حد عنده جواب؟ هو الذي يحافظ على الواجبات والمستحبات ويبتعد عن المحرمات والمكروهات، هذا هو السابق بالخيرات. بعد هذا يأتي المقتصد الذي فقط يحافظ على الواجبات دون المستحبات ويبتعد عن المحرمات دون المكروهات. بعد هذا يأتي الظالم لنفسه، ظلم نفسه بالوقوع في المحرمات، بالوقوع في شيء من المحرمات وبالتفريط في شيء من الواجبات. فإذا ظفرت بالأول فشد عليه بكلتا يديك، ما ظفرت بالثاني. وهنا مسألة، بعض الشباب لا سيما المستقيم حديثا، إلا بامرأة كذا وكذا صوم يوم وتفطر يوم وتقوم الليل كذا وتمر الأعمار وما يحصل هذه الفتاة، أو العكس صحيح، تكون متدينة تبقى خاطب كالحسن البصري، ستقوم قيامة وربما ما أتى هذا الإنسان، ولهذا يفوتها قطار الزواج. إذن إذا ظفرنا بسبب الخيرات فبها ونعمة، ما ظفرنا فالمقتصد. أما الظالم لنفسه هذا عند الاضطرار، لأن هذا ربما كان متلطخا بالمحرمات، ولهذا سوف تعاني المرأة من هذا معاناة شديدة، كما في اتصالات كثيرة تأتينا. حتى يا أخواني ما أكتبكم حديثا سرا، بكاء يعني في بعض البيوت، هموم وغموم، والأب لا يعلم في كرب هذه المرأة من جراء هذا الزوج الذي لا يتقي الله فيها. كانت قبل هذا في أسرة سعيدة فيها الضحكات، وإذا بها تنتقل إلى بيت آخر فيها البكاء والهموم والدماعات، من جراء ماذا؟ لأننا ما سألنا عن دينه، وإنما نظرنا في أمور شكلية، وظيفة، سيارة، كذا إلى آخره، لا بأس بهذه الأمور، لكن بعد الدين. أيضا مع الدين لابد من الخلق، ولهذا يا أخواني البعض يظن الدين أن يكون ملتحيا، يا الله أتانا شخص صاحب لحية طويلة وثوب قصير، هذا صاحب الدين، يلا خذ الفتاة، لا، من يقول هذا؟ أيضا ننظر إلى أخلاقه، ربما كان عنده صفات دينية لكن على غير خلق، مثلا غضوب، وإذا غضب ربما خرجت كلمات كبيرة من فمه تجاه هذه المرأة، سبها وسب والديها، يحصل هذا يا أخواني. أو كان بخيلا على دين، في الصلاة ترى في الصف الأول والقيام ما شاء الله، لكن شحيح بخيل، أيضا هذا ما يصلح، هذا سوف يعذب هذه المرأة. إذا ننظر يا رعاكم الله في هذه الأمور، في الدين وفي الخلق. أيضا من أسباب السعادة يا أخوان النظر للطرف الآخر. إنسان لما يريد زواجا يذهب ويرى هذه المرأة ويمكن من النظر إلى المرأة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. بعض الناس ربما ذهب لينظر إلى الفتاة لم يمكن، ليش؟ شو يقولون عنا يا شباب؟ ها؟ أي منقود هذا، عيب، كيف يطالع على البنت؟ طيب ما هو الأفضل؟ أن ينظر إليها الآن ويقول لا أريدها، هل هذا أفضل؟ أم أنه يدخل بها وبعد ذلك يطلق هذه الفتاة؟ ما هو الأفضل؟ لا شك الأول أفضل. فإذا لا بد من تمكين الخاطب من النظر إلى المخطوبة، إذا قبلها تم الزواج، ما قبل الله يوفق هذه ويوفق الأخرى. فإذا العادات يا أخواني ما تأتي وتتعارض مع ديننا، أولا في المقدمة الدين، والعادات إذا لم تكن تتعارض مع الدين وسليمة لا بأس بها، أما إذا تعارضت وأدت إلى سلبيات المستقبل فلا يا رعاكم الله. أيضا لا تنسى الاستشارة والاستخارة قبل أن تقدم على هذا الأمر، استخر ربك جل وعلا. إنسان قد يسأل ويتحرى لكن ما يعلم خفايا هذا الأمر، وإذا به يأتي بركعتين ثم يتوجه بالدعوات لمن؟ إلا الذي يعلم السر وما يخفى. فإذا كان خيرا سوف ييسر الله جل وعلا لهذا الإنسان هذا الزواج، وإن كان شرا وإذا به يصرف. لهذا لا تحزن، البعض من الناس يتقدم لفتاة ويأخذ بالأسباب ثم تأتي عوائق وإذا بها تصرف هذا الإنسان عن هذا الزواج، لا تحزن، لعل هذا خير لك، ولعلك إذا تزوجت بها كنت في جحيم وكانت سببا في همك وغمك وانحرافك عن دينك، والعكس صحيح. ما دام سلمت نفسك إلى ربك جل وعلا واستخرته فلن يختار لك إلا ما هو خير. أيضا يا أخواني من الأمور المهمة التي تؤدي إلى السعادة الأسرية اغتنام الفترة الذهبية في الحياة الزوجية، هي فترة ما بين من بعد الخطوبة إلى الدخول، من بعد العقد إلى الدخول. عن ماذا نتكلم؟ الخاطب عن ماذا يتكلم؟ والمخطوبة والزوجة عن ماذا تتحدث؟ نرى أن الحديث يقتصر ماذا؟ عن ملابس العرس، أين سيكون العرس، عن الكوشة، عن كذا كذا. لكن هل لا عرفنا الطرف الآخر بالحقوق الزوجية؟ يا أخواني البعض من الشباب يدخل في حياة عظيمة وسيكون في المستقبل مسؤول عن أبناء سيسأل عنهم في يوم القيامة وهو لا يعرف أبجديات الحياة الزوجية، لهذا بعد ذلك يتحول أو تتحول هذه الأسرة وهذا البيت إلى فندق يأتي فقط لتناول الطعام وللنوم، لا يسأل عنها، عن حالها، عن حاجاتها، لا يقوم على توصيلها حتى إلى للعلاج. وهذه ليست من خيالات يا أخوان، شكاوى تأتي، إهمال شديد وكبير من بعض الشباب لهذه المسكينة لا يعتني بها. أنت مسؤول، ولهذا عرفي عن طريق كتيبات أشرطة حتى يتعرف على الحقوق التي له والواجبات التي عليه، وبالتالي يدخل على بصيرة في هذه الحياة، وبالتالي يحافظ على حقوق هذه المرأة. أمر عظيم. ومن أهم الأسباب في بقاء هذه الأسر وفي انتشار السعادة فيها إخواني بلزوم الطاعة وبالابتعاد عن المعصية. المعاصي لها تأثير كبير في زوال البلدان فضلا عن الأسر الصغيرة، لهذا لنحاول الإنسان طبعا ليس بمعصوم لكن يحاول جاهدا أن يبتعد عن المعاصي لا سيما في بداية الحياة الزوجية. بعض الناس البداية معاصي كبيرة، إسراف، تبذير، وقل ما شئت، لهذا لا يبارك لهم في هذا الزواج. وكما قلنا بعد أيام ربما حصلت خلافات، شقاقات، طلاق وسوى ذلك. إذن لابد من العناية بهذا الأمر يا رعاكم الله. أيضا يا أخواني من الأمور المهمة في هذا الباب الدعاء. هل دعيت قبل وبعد؟ أحد الإخوان أعرفه كان يدعو قبل الزواج بفترة طويلة أن يرزق بزوجة صالحة، ويقول الآن أرى هذا الدعاء أمامي محقق، زوجة صالحة تقية تذكره بالعبادات، هي أنشط منه الآن حتى يخجل هو من نفسه. إذن أدعو الله عز وجل سواء قبل أو سواء أيضا بعد الزواج، حتى إذا الآن تزوجت وعندك امرأة عندها قصور في الجوانب المعينة أدعو لها. وهكذا المرأة ربما ابتليت بزوج لا يتقي الله فيها، ماذا تفعل؟ بعض الفتيات تأخذ التلفون هذا وتتصل وضربني وفعل فيه كذا وكذا الآخرة، لكن هل رفعت هذه الشكوى إلى رب الأرض والسماء لا سيما في أوقات الإجابة بأن الله جل وعلا يصلح هذا الزوج، لا سيما كما قلنا في أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة في الثلث الأخير من الليل، يا أصحاب الحاجات والكربات أين أنتم عن هذه اللحظات؟ لكن كيف ندعو؟ قد يقول قائل دعوت ودعوت ودعوت ولم يحصل شيء. نقول كيف دعوت؟ لابد أن تدعو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، تكون على يقين بأن الله جل وعلا سوف يستجيب لدعائك. هكذا إخواني الآن إذا وقفنا أمام الكبراء وأمام المسؤولين وأمام إنسان صاحب قرار، إذا طلبت منه شيء أو هو قال لك سل ما تشاء، انظر إلى يقينك، لأنه مسؤول ولأنه صاحب قرار، فكيف وأنت تدعو من الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام من غير تعب ولا نصب، الذي يقول للشيء كن فيكون؟ من استحضر هذه المعاني يا أخواني كان على يقين بإجابة الدعوة. أما هكذا دعاء والسلام على السريع ما استجيب لي، لا، إذن لا بد من هذا. وألح على ربك. انظروا الآن إلى الطفل، تعرفون كيف تكونون بين يدي الرب جل وعلا؟ كما يكون الطفل بين يدي أبيه. انظر إلى نفسك الآن حينما تذهب إلى السوق، يأتيك هذا الابن اشتري كذا ويبكي، ومرة ثانية ومرة ثالثة، ليه ما الإنسان هذا يتضايق والخذوه اشتروا له وفكونا منه، صح؟ هكذا فعل، ألح على ربك، ابكي بين يدي ربك، تضرع بين يدي ربك، وأبشر بكل خير يا رعاك الله. أيضا يا أخواني من هذه الأسباب التي تؤدي إلى الحياة السعيدة هي البعد عن الوعود الكاذبة. البعض من الناس يظهر على خلاف حقيقته، يعني تحصل بعض الأزواج والخاطب مثلا ماذا يفعل في ليلة الخطوبة؟ يتصل في ربيعة يقول لي ممكن أخذ سيارتك؟ ربيعة شو عندهم سيارات؟ عنده بنز، وهو عنده شو؟ 120 واي. يقول سد بالسيارة هذه على طول برا، فيأخذ سيارة شخص آخر، ويلبس يمكن ساعة شخص آخر، والهاتف أيضا شخص آخر، فيطلع بصورة أخرى فيقبل هذا الرجل. لكن بعد الزواج وين البنز؟ وين البورش؟ وين الكذا؟ وإذا بسيارة بالكاد تمشي، فتحصل مشاكل. أيضا ربما قال للزوجة كل سنة بنسافر، وأيضا سوف نسكن في بيت روحنا وكذا إلى آخرة، وبعد أن يتم الزواج وإذا به فارنا في ملحق في البيت. لا نمنع هذا، لكن لا تعد بما لا تتمكن منه. أنا أقدر من كذا وكذا وكذا، وضح الأمور في البداية حتى تكون على نور ويكون على نور. وأما أن تتظاهر بما لا تملك كما قلنا، فإن هذه الأمور تؤدي إلى الخلافات والشقاقات المستقبل. أيضا من هذه الأمور التغافل، نحن طبعا نمضي سريع حتى لا نطيل عليكم، لا بد أن تتغافل. ولهذا سفيان رحمه الله قال لا زال التغافل من فعل الكرام، أنك تتغافل. البعض من الأزواج إذا دخل إلى بيته كأنه المسؤول اللي دام في البلدية، يدقق على كل شيء، ها لماذا هذا هنا، لماذا هذا سقط، والأكل كذا، والمسألة الفلانية كذا، ما يصلح هذا. بعض الأمور، بعض ليس الكل، بعض الأمور لابد من التغافل عنها كأنك ما رأيت هذه الأمور. أما التدقيق الشديد فلا يا أخواني، هذا يؤدي إلى النفرة. حتى إذا وجدت نقصا كيف ننصح؟ كيف نوجه؟ مثلا الآن زوج أتى للبيت وياي من الدوام تعبان كذا، وأراد أن يأكل، وإذا بالطعام ليس على ما يريد، ربما مثلا المرأة زادت شيء من الملح في الطعام، ماذا يفعل؟ شو يقول؟ عندنا أحد من الزواج بيقول شو موقفه؟ نعم سمعتوا، أقل شيء بينش من على الصفرة ومع السلامة. لكن هل لا قلنا لا مثلا جزاك الله خير أم فلانة وما قصرت وكذا، لكن لو خففت الملح، انظر للواقع. ولهذا انظروا إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم دائما ترسموا هدية، انظروا ماذا قال لابن عمر، رآه مثلا مقصر في جانب فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل، أثنى عليه، ثم قال لو كان يقوم من الليل. يقول سالم من بعد هذه الكلمة ما ترك ابن عمر قيام الليل. انظروا طريقة العرض، خلاف الذي يأتي ويوبخ المرأة ويتكلم فيها وانت ما تفعلين وانت وانت إلى آخره، إنما يمهد لهذه الأمور. ويا أخواني الزوجات يقمن بأعمال كبيرة ليعجز الرجال عنها، بعض الأزواج يظنه هو الذي يعمل، أما هذه لا تعمل، هذه بطالية على البيت، ليس بصواب هذا الكلام، وأنت لا تتمكن من فعل ما تفعله هو، ما تفعله هي. لهذا الأبناء يا أخواني القيام عليهم، على تعليمهم، على أكلهم، على لبسهم، هذا يحتاج إلى جهد. أنا بعض المرات أحاول أدرس الأبناء مرات قليلة وإذا بالصداع يأتينا، فكيف هذه المرأة بشكل يومي هي التي تقوم على تدريسهم وتعليمهم، وخمس دقائق يقرأ ثم يفر هنا وهنا والتابعة. إذن تحتاج يا أخواني هذه إلى شكر، كلمات يسيرة تقال وإذا بها تغير الحياة الزوجية، تشكرها، تثني عليها، تقدم لها الهدايا لا بأس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، يوم الأيام ائتي بهدية وقدمها لهذه المرأة، أو حتى الرسائل، بعض الأزواج حتى ربما كان بخيلا عن كتابة كلمات بالمجان تكتب وتبعثها لهذه المرأة، وإذا بهذه الكلمات ترفع عنها هموم وكروب، ضيق، تعب، هم، تربية أبناء إلى آخره بكلمة واحدة، وإذا بها تخفف عنها. فلا تكن بخيلا، ليس فقط يا أخواني البخل بالمال، وإنما البخل يكون أيضا بالمشاعر وبالكلمات الطيبة، مع أنها لا تكلف شيئا، والكلمة الطيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة. وإذا دخلت عليها ابتسم في وجهها، تبسمك في وجه أخيك صدقة. هل نحن كذلك يا أخواني؟ من أكبر مشاكل الآن والتي تعكر الحياة الزوجية، تعرفون شو الآن؟ هذا مشكلة كبيرة، معنى يحوي على أمور طيبة إنسان يستفيد منها، لكن هذا الهاتف سبب خلافات وشقاقات، والله المستعان. تجد في بيت واحد يتواجد فيه الأب والأم والأبناء، لكن الكل في عالم آخر. الزوج قابض هذا، يلا عند جروب بوخليفة والعمل والمتقاعدين والشواب والمعددين وإلى آخره، وهاي جروب الصغيرات والكبيرات والطباخات إلى آخره، والأبناء هكذا. إذن كل واحد في عزلة، بل البعض يذهب إلى زيارة والديه، الأب والأم هذيل السبب في وجودك في هذه الدنيا، ومنشغل بهذا، مع أن اللحظات يظل عند الأبوين وينصرف، أقبل عليهم. وهنا يا أخواني نصيحة، الله الله بآبائكم وأمهاتكم، اللي عند أب وعند أم هذا في نعمة عظيمة، ولن يعرف قدر الأب والأم إلا من فقد هذه الأم وفقد هذه الأم، لا سيما أيضا هو الآن بعيد عن والديه كالمقيمين عندنا الآن، يتمنى أن يكون بين يدي والديه، وأنت الآن بينهم وتذهب إليهم وربما مشغل بهذا. ومن الأمور الكبيرة يا إخواني، هذا مما يأتينا الآن، تحصل بعض الأبناء، وهذا قليل لكن نذكرهم باب التحذير، يعني عال على والده، أبوه كبير في السن والأم كذلك، مع هذا كالطفل يفعلوا اجلبوا، يعني ماذا أقول يا أخواني، يأتي عند أمه وفروا لي كذا، افعلوا لي كذا، حتى مما قيل لي يا أخواني، حتى العطل الذي تكرمون في حمامة يخبر الوالدة، ويخرج بس للسهرات والخرجات، وعد قد عد 30 بدلا من أن يريح الوالدين. انظر إلى حاله، وهذا حال قلة، وإلا فإن هناك من الشباب من تستحي حينما ترى أخلاقه، وهذا يدل على أنه ثمت أم وثمت أب قاموا على نصحه وتوجيهه. طيب أيضا من هذه الأمور يا أخواني اللي تحقق السعادة الأسرية، ألا تنظر إلى الطرف الآخر بعين واحدة، واحد بعض الأزواج كأنه أعور، لا يرى إلا الأخطاء، انظر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ولهذا حينما يقع الشقاق ربما هم الزوج بتطليق المرأة وهمت الزوجة بطلب الطلاق، نقول لهذا ونقول لتلك ماذا؟ انظر إلى المحاسن والمساوئ. إذا دققنا فقط في المساوئ ربما يتعجل إنسان بطلب الطلاق أو بإلقاء الطلاق، لكن إذا نظر إلى المحاسن الكثيرة التي في الجانب الآخر ربما عدل عن الطلاق. لهذا انظروا حتى ما تندم. البعض يتعجل كما قلنا لأنه ينظر فقط إلى جانب معين ثم يطلق هذه المرأة، وبعد أن تذهب من بيته وإذا به يخسر كل تلك المحاسن، لكن ما شعر بها إلا لما خرجت هذه المرأة من بيته، بعد ذلك أحس بما ضيع. ويا أخوان الطلاق ترى له تبعات البعض لا يعلم، ولهذا حينما يقع في شقاق وخلاف مع امرأته يسأل صاحبه: والله عندي مشاكل مع المرأة ماذا أفعل؟ يقول: طلقها وخذ من؟ وخذ عمتها. يقولون خذ عمتها، ما علي طلقها بنشوف. يصير طلقها ويظن كما قال صاحبه: خذ عمتها. تعال يا فلان بوي، انت عليك حقوق كثيرة، حق النفقة، توفر مسكن للمحظون ولأمه وخادم وسيارة، ويكون غافل عن كل هذه الأمور. وأنا شهدت حادثة في المحاكم، أحدهم أخذ الثانية وطلق الأولى، وكان كما قلنا عندها أبناء صغار فهو ملزم بالنفقة عليهم، فكلما يعني تأخر عن نفقة استدعي في المحاكم: تعال فلان أين النفقة؟ فقال: ما عندي. قال أنت؟ قيل له: ملزم. قال: لا يلزم أن تبقى في بيت لوحدها، فلتبقى مع أهلها مع والدها. قال المسؤول: ليس هذا من شأنك، هذا القانون سمح لي بهذا، تدفع أو السجن. تعرفوا ماذا قال؟ قال: أنا ضعت، سأسجن، بضيع الوظيفة، ولا هاي بتبقى عندي ولا الثانية. إذن لابد الإنسان ينظر، ولابد عند وقوع الشقاقات يلجأ إلى حكيم وبيسأل صاحبه، وربما كان أعزبا، وربما بروح عند مشاكل وخلافات وشقاقات متلعوسي في الحياة، لأسأل حكيم صاحب خبرة وصاحب علم حتى استفيد من خلال هذه الاستشارة. أيضا يا أخوان من الأمور المهمة البعد عن الغيرة الزائدة الوهمية المرضية، وإلا لابد للرجل أن يغار على امرأته، ما يجعل مثل المرأة تخرج من بيته وقد سفرت عن شعرها وعن نحرها، بل وهو معها والناس ينظرون إليها، ما يصلح هذا، لابد من سترها، وهذا من حقها عليك أنك تستر هذه المرأة. لكن الغيرة الزائدة الوهمية، بعض الناس عنده ظنون وأوهام ويأتي بأمور ليست من الدين فيضيق على هذه المرأة، أو المرأة تشك في زوجها، ولهذا اتصلت امرأة: ماذا تفعل الزوج إذا طلع؟ ها أنت تطالع صور حريم، أنت تطالع كذا وكذا. امرأة تسألني، قلت أنا وأنا استمع المكالمة هاي قلت الله يعني الحمد لله الله ما بلاني بحرمة مثل هذه، فتخرج يعني معها وتشك في كل شيء، إذا نظر مكان خلاص أنت يا فلان تنظر إلى النساء إلى الصور إلى المارة إلى الذاهبة، ما يصلح هذا. إذن الغيرة يا أخواني تكون منضبطة، أما إذا زادت عن حدها وتحولت إلى المرضية والوهمية فإنها من أسباب الطلاق. ولهذا عند الآباء أوصى ابنته قالوا: وإياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق. أيضا يا أخواني لا سيما لأخواتي لابد من احترام القائد في البيت. من هو؟ إنه الزوج، لابد من احترامه، لابد من تقديره. اسمعوا ماذا تقول زوجة سعيد بن المسيب، قالت: كنا نكلم أزواجنا كما تكلمون أمراءكم. سبحان الله، انظروا الآن نحن كيف نتكلم مع الأمراء. الحين مثلا العرف موجود عندنا، إذا تكلم إنسان مع الشيخ الحاكم يقول طال عمرك طال عمرك، ويأتي بالكلمات صح. هكذا كانوا في السابق الزوجات مع الأزواج، يجعل له هيبة في البيت، وإذا ثبتت هذه الهيبة للزوج مضت هذه الحياة بسعادة. وإلا إذا المرأة تفلتت على زوجها لا سيما من الأبناء وتقدح فيه وتتكلم عليه وتطعن فيه، بعد ذلك ربما احتاجت إلى زوجها لضبط أبنائها، لكن أن له أن يفعل، وقد أسقطت هيبته عن طريق هذه الأمور. إذن يا إخواني لابد من النظر في هذا أيضا. أيضا يا إخواني ما بطول عليكم، عندنا وقت ولا خلاص انتهى؟ في وقت ضايع أكيد. من الأمور أيضا عدم تجفيف الحياة الأسرية. بعض الأسر حياتها جافة، يعني حياة روتينية، كان ريال زوج، يعني رجل آلي والمرأة، ما يصلح. لابد من مشاعر، لابد من أمور تغير من نمط الحياة هذه. ولهذا انظروا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم كيف كان ينادي عائشة رضي الله عنها مرات، ماذا يقول؟ يا عائش. انظر تلاعب الاسم، وهذا يدخل الفرح عليها. بل أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة، نبي يوحى إليه، ما أقول مدير، قل أنا مدير كيف أنا أتسابق معاها وألعب معاها، لا هذا نبي. مع هذا كان يسابق عائشة، مرة سبقته ومرة سبقها. نحن نسوي الأشياء هذه؟ لا شك تفعلون، وأنتم من خير وإلى خير. إذن لابد من هذه الأمور، التجديد، حتى الخروج، حتى النزهة، حتى السفر. ولهذا جاء في حديث يعني يثبته بعض أهل العلم، سافروا تصحوا. إذن السفر والنزهة حتى لو كانت قريبة، هذه تدخل التجديد على الحياة الأسرية. إذن لنحرص عليه أخواني. أيضا مسألة ماذا؟ إنك تارة تصالح وتارة هي تصالح. لا تقول أنا رجل دائم، أي خلاف لابد هي تأتي، لا تارة وتارة. ولهذا أبو ذر رضي الله عنه قال لامرأته، إذا رأيتيني غضبت فرضيني، وإذا رأيتك غضبت فرضيتك، وإلا لم نصطحب، وإلا لم نصطحب. بعضهم تراهم يعني فيهم عناد، الزوج يصر والزوج تصر، ويكونون في البيت بعد ذاك يخرجون، هذا بيت أبوه وهذا بيت أمها، إلى أن يحصل الشقاق بسبب ماذا؟ إصرار. والشيطان متربص بكم ويبعث سراياه ويرجعون بعد ذلك، وهذا يقول فعلت وفعلت، يقول ما فعلت شيئا، ويأتي آخر يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت. انظروا كيف يفرح الشيطان بالفرقة الحاصلة بين الزوجين، يعني عرشه بيترتب على هذا يا أخواني. إذا تفرق الزوجان ربما أدى هذا إلى ضياع الأبناء، وإذا ضاع الأبناء خاضوا في عالم الشهوات ضيعوا المجتمعات. لهذا أيضا يا أخواني، ولعلي أختم بهذا، من أسباب السعادة الأسرية صلاح الأبناء. إذا كان الأبناء على صلاح فإن هذا ينعكس على الوالدين. أما إذا كان مثلا عند إخفاق في الدراسة، شقاق، الزوج يدخل في إشكاليات مع الزوجة، أنت السبب، أنت فعلت كذا، أو دشي عالم الشهوات، أيضا هذا يجر ويلات. تخيل مثلا الابن هذا يتعاطى المخدرات، الله يعين هذه الأسرة، سلوا الله السلامة. أعرف واحد الآباء يقول ما أستطيع أترك البيت من وجود هذا الابن فيه، يخشى على بناته الصغيرات من هذا، لأنه لا عقل له، يتعاطى مخدرات فيكون معطل العقل فقد يفعل أي شيء. بل قال لي هذا الأب حينما قلت له ناصحه ووجهه، قال نصحت له حتى أنني قلت له ماذا؟ إن شئت قبلت قدمك. شوف سبحان الله، أب أنزل رأسه إلى قدم، يعني لو شاء أن ينزله إلى قدمه حتى يترك هذه الأمور، ومع هذا ما انصاع لوالدي. حتى ما نصل إلى هذه المرحلة لا بد من القيام على نصحهم، على توجيههم، على تنبيههم. النبي صلى الله عليه وسلم انظروا لما كان مع ابن عباس، كان صغيرا وكان خلفه، قال له ماذا؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك، إلى آخر الحديث. أيضا نحن إخواني إذا كنا في السيارة، الأب يقوم على توصيل الأبناء إلى آخره، هل تحدثنا مع الأبناء؟ هل دخلت في حوار مع أبنائك؟ هذا الذي سوف يكون امتداد لحسناتك، وسوف يقوم عليك في وقت ضعفك. أنت الآن قوي، لكن سيأتي يوم حتى كأس الماء ربما ما استطعت من رفعه إلى فمك، هذا الابن يقوم عليه. بل البعض من الأبناء تعرفون ماذا يفعلون؟ يطهر والديه. شوف إلى أي مرحلة يصل الأب. لكن من هذا الابن الذي يقوم بهذه الأمور، الذي عكفت على تربيته؟ بل وأنت في قبرك ميت تحتاج إلى حسنة، وإذا به يرفع يديه، يا رب اغفر لي والدي، ارحمهما، ارفع درجتهما في المهديين. تأتيك أمور، ولهذا الإنسان يجد يوم القيامة أمورا كبيرة، فيقول من أين هذا؟ يقال له باستغفار ولدك لك. هذه الخيرات وهذه الأمور التي ترتبت من جراء ماذا؟ أنه كان لك ولد صالح يدعو لك. لكن كيف سيكون صالحا؟ يحتاج إلى أمور بعد توفيق الله، أن تقوم عليه، أن تأخذ بيده، أن تذهب به إلى أماكن الطاعة والعبادة، حتى إلى مجالس الكبار، حتى يستفيد ويأخذ السمت والأخلاق. أما إذا تركنا، والله يا إخواني مو بحرام، بعض الآباء يظن ماذا الآن يأتي بالكمبيوتر والنت كذا، يضع الأبناء وخلاص أنا الآن وفرت لهم السائق، خلاص ما قصرت. من قال أن الحاجة منحصرة في هذا؟ يحتاج إلى حنانك، إلى عطفك، إلى ملاعبتك، إلى هذه الأمور وهذه الأجهزة. يا أخوان إذا لم يوجه الإبن بخصوص كيف يتعامل معها ربما ضاع. وأنتم تعرفون يا أخوان ألا من خلال هذه الأجهزة ترى ما تريد، فضاء مفتوح. فتأمل يعني مثلا الآن ابن أو بنت صغيرة أو في مرحلة المراهقة تنظر إلى أمور تعرفونها كيف يكون وضعها. ولهذا الفساد أو بعض الفساد الذي نراه في بعض البنات وسوى ذلك أو الشباب من جراء هذه الأمور، هناك صفحات خاصة بالإلحاد، خاصة بترويج المخدرات، خاصة بكذا وكذا، تأتي أنت عبد الله وتوجه. لهذا الوقاية خير من العلاج. انظروا في الأمراض الدنيوية ماذا نفعل؟ نطعم المريض حتى لا يصاب به. هكذا أيضا إذا الابن منذ نعومة أظفاره كرهته، طبعا حينما يصل إلى سن معينة يفهم، تكرهه في بعض الأمور، هذا خطأ وهذا صواب وهذا لا تفعله، خلاص عنده وقاية سابقة، إذا رآه في مدرسته يعرف أن هذا خطأ لا يقترب منه. وأما إذا ترك يأخذ الصواب من الخطأ من أصحابه ربما تضرر هذا الابن. وإن شاء الله كلنا على خير يا أخواني، ما بطول عليكم، فعلى خير. عند زوجة صالحة يروح للبيت الآن ويشكرها وجزاك الله خير، وإذا أخذ لها هدية وهو في دربه طيب، وإذا عنده مشاكل وخلافات مع حرمته أيضا يسد الباب على الشيطان، يسد الباب على الشيطان ويفض هذا النزاع ويتصالح مع زوجته ولا أي شخص آخر من أقاربه، لا سيما ونحن يا أخواني في رمضان. هذا ما تيسر، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.